وجه الصفاتية.
مأخوذ على وجه الطريقية، انتهينا منه، هلأ مأخوذ على وجه الصفاتية. يعني هل أن يكون الدليل الذي تكفل جعل الحجية للأمار ينزلها منزلة القطع الموضوعي بلحاظ الآثار الموضوعية لذلك القطع الملحوظ على وجه الصفاتية أو لا؟ هنا أيضا لابد أن نحسب حساب المسالك التي تقدمت معنا. لو كنا نحن ومسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه، فحينئذ هنا سوف لا يكون في عندنا التنزيل. والوجه فيه أنه فيما سبق قلنا فقط أن الدليل الذي تكفل جعل الحجية نزل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الآثار الطريقية من المنجزية والمعزلة. وأما الآثار للقطع التي يكون فيها القطع موضوعا، فحينئذ هذه الآثار لا تترتب، وذلك لإحدى نقطتين: أولا لعدم تمامية المقتضي، لضيق حينئذ في قدرة الدليل الذي تكفل الحجية، لأنه الدليل كان هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء حينئذ ليس في أول شيء هي دليل لبي لها قدر متيقن، وثانيا ليس معهود في سيرة العقلاء أن يكون القطع ملحوظ على وجه الموضوعية، وأنهم إذا اعتبروا شيء وتعاملوا مع خبر الاصدقاء أو الظهور معاملتهم مع القطع في البيت، إنما بلحاظ التنجيز والتعذيب، وأما ما يكون فيها القطع موضوعا لآثار مترتبة عندهم هذا فرع أن يعتبروا ذلك، وهم حينئذ لم يعتبروا ذلك بوجه من الوجوه في المحل. هذا أول. ثانيا على مستوى المانع، غاية أن المانع مانع إثباتي وليس مانعا ثبوتيا، ليس المحظور محظور اجتماع لحاظ الآلي والاستقلال، وإنما المحظور محظور ما يكون بقوة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، اللي بيرجع إلى أن المدلول الجدي لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر، إما أن يكون مسنخ مدلول إخباري اللي هو إبراز اهتمام وحرص المولى وعدم رضا المولى بتفويت الغرض حينئذ الواقعي حتى في صورة الشك والالتباس فضلا عن صورة العلم، وبين لا أن يكون بصدد إنشاء حينئذ حكم نفسي له ملكاته النفسية الثابتة في المتعلق في البين، وهودي حينئذ مدلولان جديان متغيران سنخا وحقيقة، لا يمكن أن يكون المدلول الجدي لدليل التنزيل ولدليل الجعل حينئذ يكون أمرا يعني يجمع بين كل هذين المدلولين الجديين، إما أن يكون مدلول جدي سنخ مدلول إخباري اللي هو الإبراز شدة الاجتماع، وإما أن يكون مدلول جدي اللي هو إنشاء حينئذ حكم واقع حكم نفسي حينئذ نابع عن ملاكات النفسية في متعلق ذلك الحكم المنشئ فيها، ولا يعقل أن في نفس الآن أن يكون حينئذ كل منهما. والقدر المتيقن منه هو الأول اللي هو إبراز شدة اهتمام المولى ليس إلا. أما على مسلك الميزة وهكذا مسلك المحقق صاحب الكفاية، مسلك الميزة هو مسلك لك الاعتبار، اعتبار الأمارة علما واعتبار الظن الحاصل من الأمارة قطعا في البين، أو مسلك المحقق صاحب الكفاية اللي هو تنزيل الظن الحاصل من الأمارة منزلة حينئذ القطع في البين، لأنه أولا تنزيل المؤدى منزلة الواقع، ويترتب على ذلك تنزيل حينئذ القطع بالمؤدى اللي هو الواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع التكويني والواقع حينئذ الحقيقي في البحث. فعلى كلا هذين المسلكين أيضا الأمر لا يتم في المقام. ليش لا يتم الأمر؟ وذلك لنقطة واضحة، سواء كان دليل الحجية سنخ دليل لبي يعني له قدر متيقن ليس له لسان، أو لا حتى كان دليلا لفظيا، لا يمكن التمسك به إطلاق ذلك الدليل اللفظي كما ورد في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسائله لترتيب الأثار الأعام من الأثار الطريقية والموضوعية، والأثار الموضوعية الأعام من الموضوعية بنحو الصفاتية أو الموضوعية بنحو الطريقية في أمر. ليه؟ النقطة ذلك ترجع إلى شيء، وهو إذا بتتذكر وقت كنا عم نحكي عن القطع الطريقي، القطع الموضوع الملحوظ على وجه الصفاتية والمأخوذ حينئذ على نحو الصفاتية في البعض، قلنا أن المعنى المتعقل له بيرجع إلى ما حينئذ ما يكون من معلولات القطع في البعض. ليه؟ قلنا فيما سبق أن القطع له أربع نكات، النقطة الأولى القاطع هي حالة الاستقرار والثبات والخروج عن حالة التذبذب والشك والحيرة والارتياب في ذلك. الحالة الثانية حالة الكشف والإراءة وحكاية الواقع وإنارة الواقع في ذلك. الحالة الثالثة اللي هي الجري العملي، والحالة الرابعة اللي هي المنجزية والمعذرية في ذلك. قلنا فيما سبق أن القطع إذا ما نزل مثلا نظام منزلة القطع بلحاظ الآثار الموضوعية المأخوذة على وجه الاستفاضة، قلنا نحن فيما سبق أن المتعقل فيه هي مسألة الاستقرار ومسألة الثبات، يعني هذه المعلولات النفسية للقطع التي لا تنفك عن القطع في البحث. وهذه المعلولات النفسانية كما مر معكم في مجالات مختلفة أن هذه في دائرة لا يمكن ليد الجاعل أن تطالها، لا جعلا ولا نفي، ليس بوسع الجاعل. ليش أحسن؟ لأنها أمور سنخ أمور تكوينية حينئذ لا يتعاطى مع الجاعل ولا يتدخل بها الجاعل كمعتبر ومقنن في قلبه. ليست من الأمور القابلة لا للجعل والوضع ولا للرفع حينها في قلبه، وبالتالي لا تنالها يد الجاعل لا وضعا ولا رفعا، وتكون يد الجاعل قاصرة في مثل ذلك المجال عن أن تنالها فيه. فإذا كان الأمر كذلك حتى لو كان الدليل لفظي في قلبه وكان له إطلاق يده يمكن حينئذ أن تطال الأثار الأعم من الطريقية والموضوعية، الموضوعية الملحوظة على وجه الصفاتية أو الموضوعية الملحوظة على وجه الطريقية في البيت، مع ذلك هذا السنخ من الأثار لا تنال يد الجاعل لا وضعا ولا رفعا حينئذ في البيت، لأن سنخ أثار تكون. ولذا مر معكم أنه وقت بدنا ننزل الظن منزلة القطع بتنزله بلحاظ الكاشفي اللي هو جعل العلمي، بتنزله بلحاظ الجاري العمل، بتنزله بلحاظ المنجزية والمعذرية في البيت، وليس بوسعك حينئذ أن تنزله بلحاظ ما يصطلح عليه بالثبات والاستقرار اللي هي الحالة الأولى، هي حالة نفسانية وحالة تكوينية لا تنفك عن القطع الوجداني ولا تكون حينئذ للقطع الجعلي أو المنزل منزلة القطع اعتبارا وجعلا أو حينئذ تنزيلا وإدعاء في البيت، كما هو مسلك المحقق العراقي مسلك الميزة رحمة الله عليه ومسلك صاحب الكفاية. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. فبالتالي حينئذ لو آمنا بأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للقطع للأمارة إما من باب اعتبار الأمارة علما اللي هو مسلك الميز، أو لا من باب تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبالتالي تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع اللي هو مسلك صاحب الكفاية، حينئذ لئن سلمنا بأن هذا الدليل الذي تكفل جعل الحجية ينزل هذه الأمارة منزلة القطع بلحاظ الأثار الطريقية والموضوعية المأخوذة على وجه الطريقية، وأما الموضوعية المأخوذة على وجه الصفاتية ليس حينئذ وسعي أن ينزله حتى لو كان الدليل لفظيا، فضلا عما إذا كان دليلا لبيا قاصرا حينئذ عن أن يشمل هذا اللون من الأثار، والقدر المتيقن منه فقط الأثار الطريقية للتنجيز والتعزيز. بعد هذا يوجد عندنا هون جملة إشارات لابد من الوقوف عليها. الإشارة الأولى في المقام تتلخص في أنه اتضح لنا من مطاوي ما تقدم أنه بحسب الفرض يوجد لدينا توسعتان في البحرين، أو فقل حكومتان، حكومة ظاهرية وحكومة واقعية، توسعة ظاهرية في المقام وتوسعة وأخرى توسعة واقعية. التوسعة الظاهرية هي تلك التوسعة التي أخذ في موضوعها الشك في الواقع، وأما التوسعة الواقعية هي تلك التوسعة التي لم يؤخذ فيها الشك بل يقطع حينئذ بعدم الحكم للقطع بعدم موضوعه في البين لولا الدليل الذي دل على التوسعة وتكفل حينئذ هذا التنزيل في البين. توضيح المطلب إذا تذكروا مر معنا في الإشكالات التي علق بها على ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله، توضيح ذلك أنه مسألة تنزيل الظن الحاصل من الأمارة منزلة الواقع في البيت، واضح هذا اللون حينئذ من تنزيل الظن منزلة الواقع هذا حكومي في البيت، عملية توسع، والحكومة مر معكم قد يكون مفادها التضييق وقد يكون مفادها التوسع، لكن هذه التوسعة توسعة حينئذ ظاهرية. ليش؟ لأن موضوعها الشك حينئذ بالواقع، لما تشك بأنه في حجية للأمارة ما في إلا حجية في البيت، الدليل الذي تكفل حينئذ جعل الحجية أو اعتبار الأمارة علما أو تنزيل الأمارة منزلة العلم في البيت هذا الدليل الذي وسع حينئذ في دائرة القطع، بينما كان القطع مخصوصا فقط بالقطع الوجداني، إذ به صار يشمل لا القطع التنزيلي الادعائي في البين. هذا اللون حينئذ من التوسعة هي توسعة ظاهرية في البين، وبالتالي هذه الحكومة حكومة ظاهرية. وأما التوسعة حينئذ الأخرى اللي هي بلحاظ حينئذ الآثار الموضوعية، مش بلحاظ الآثار الطريقية في البحث، هذه التوسعة سوف تكون توسعة واقعية. ليش توسعة واقعية؟ لأن هذه التوسعة حينئذ لم يؤخذ في موضوع الشك، الدليل الذي تكفل تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الآثار الموضوعية حينئذ لم يؤخذ في لسان دليله الشك في البحث، وإنما غاية ما فيه في المقام أن هذه الآثار المترتبة على ذلك الموضوع في صورة عدم القطع نقطع بعدم تلك الآثار. ليش؟ القطع بعدم موضوعها لولا دليل حجية الأمارة الذي تكفل جعل الحجية حينئذ لهذه الأمارة ورتب حينئذ تلك الآثار، لولا دليل الحجية الذي تكفل ترتيب آثار القطع الموضوعي لكنا نقطع بعدم تلك الآثار للقطع بعدم الموضوع. لأن شو الموضوع؟ هو اليقين، الموضوع هو القطع، ونحن نقطع بأن ما في عندنا قطع في المقام ونزم بعدم القطع. فبالتالي حينئذ سوف تكون هذه الحكومة حكومة واقعية وليست حكومة حينئذ ظاهرة. هلأ قد يسأل بعضكم أنه جيبنا من قبل الضوء ومدري شو، ولا في كهرباء ولا شربتونا شيء اسمه مثل الخالق ولا شيء ولا آخره، طيب جيل حتى تقول لي انه توسع ظاهري توسع واقعي، شو اخترعت لنا؟ شو في ثمره واثر يترتب على هذه التوسعه الظاهريه وعلى تلك التوسعه الواقعيه في البين؟ الجواب عن ذلك هو ان التوسعه الواقعيه لا يعقل انكشاف الخلاف فيها، وهذا بخلاف التوسعه الظاهريه حيث يعقل انكشاف الخلاف فيها. فحتى نمثل التوسعة الظاهرية بمثال خارجي والتوسعة الواقعية بمثال آخر. التوسعة الواقعية كما لو ابتداء الدليل قام قال الطواف في البيت صلاة، هذه حكومة وتوسعة، بس مش توسعة ظاهرية إنها توسعة واقعية. جاء حينئذ ووسع دائرة الصلاة بحيث أصبحت تشمل ما ليس بصلاة، الطواف ليس بصلاة المعهودة ومتعارفة، لكن نزل هذا الطواف منزلة الصلاة استطراقا لترتيب الأثار التي للصلاة على الطواف، لو كان هنالك إطلاق في الدليل الناظر والدليل الحاكم حينئذ لكل الأثار من قبيل مثلا الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، ومن قبيل أن يكون اللباس غير مقصود مباح، كل هذه الخصيات من قبيل الساتر أيضا في البيت، كل الخصيات التي هي في الصلاة تكون حينئذ مأخوذة. نعم ليس منها مسألة الاستقبال وكذا النكات المعروفة في المقام. فهنا لا يعقل انكشاف حينئذ الخلاف. ليش؟ لأنه لم يؤخذ في موضوعها الشك في البين، وبالتالي هذه الحكومة التي وسعت في دائرة الصلاة بحيث أن هذه الأثار الأحكام التي رتبت على الصلاة يمكن أن ترتب على شيء آخر منزل منزلة الصلاة، أعني الطواف في البيت، هي من تصور فيها حينئذ شك، صور فيها أنه ظهر وبان الخلاف، أنه ما في عندنا حينئذ شك في واقع، والآن حينئذ قد تبين لنا خلاف. فدائما هذه التوسعة توسعة واقعية ولا ينكشف فيها الخلاف. مرة أخرى لا، التوسعة تكون توسعة ظاهرية في البين ينكشف فيها الخلاف. مثل شو؟ كما لو افترضنا حينئذ أن الدليل دل على شو؟ على شرطية الطهارة في الصلاة، واضح، ونفترض الطهارة الحدثية، أنا كنت على وضوء إنه الآن أشك بأنني على وضوء أو لا، أنت استصحبت حينئذ واضح. فهنا طهارة وجدانية مش حاصلة عندي، طهارة حدثية وجدانية مش حاصلة عندي، وإنما طهارة تعبدية ثابتة ببركة الاستصحاب في الله. لو انكشف حينئذ شو بعد ذلك إنه واقعا لم أكن حينئذ على طهارة، مثلا حصلت عندي نوم وهذا النوم ناقض ذلك الوضوء في الله، في مثل ذلك حينئذ ينكشف لدينا الخلاف بلا أي إشكال. ليش؟ لأن هذه اللام من التوسعة كانت توسعة ظاهرة، حينما شككت بإني على طهارة حدثية أو لا استصحبت حينئذ تلك الطهارة التي كنت على يقين به، وبالتالي حينما استصحبت تلك الطهارة أثبتها لأني طاهر تنزيلا وإدعاء في البيت نتيجة حينئذ الشك، وهذا يمكن أن ينكشف فيه الخلاف. ومع انكشاف الخلاف في البين حينئذ بصير الحكم امر اخر. انا كنت على الطهاره الظاهريه ببركه الاستصحاب، والان تبين لي ان تلك الطهاره الظاهريه لم تكن حينئذ كذلك الواقع. لما كانت هذه التوسعه سنخ توسعه ظاهريه يمكن ان يتاتى فيها الخلاف وينكشف فيها الخلاف في مكان انه اخذ في موضوع الشك في الواقع، بالتالي حينئذ سوف يجب عليه الاعاده بالطهاره الحدثيه واقعيه وجدانيه في البيت، لا يتاتى فيها هذا الاحتمال في الواقع. واثنين توسع، هذه التوسعه واقعيه لم يؤخذ في لسان دليلها الشك، وهذه التوسعه الظاهريه اخذ في لسان دليل الشك. اثر ذلك ان تلك التوسعه حينئذ لا ينكشف فيها الخلاف، اما هذه التوسعه لا، قد ينكشف فيها الخلاف، وبالتالي الاثار التي رتبت سوف لا تترتب في البيت. كنا نتخيل ترتب الاثار الا ان تلك الاثار كانت مترتبه ما دام حينئذ ذلك الظاهر في البين. هل التفتوا؟ بعضهم قد يتعامل معها معامله التوسعه الواقعيه في البين، وبالتالي يلتزم في مثل ذلك بالاجزاء كما مر معكم في بحث الاجزاء لبعض النكات الاخرى المربوطه في هذا البحث. ولصاحب الكفايه هنا عنده كلام وفي الاستصحاب على وجه قوي. على كل حال، هذا التنبيه الاول اللي بدنا نلفت النظر له. التنبيه الثاني وهو أنه اتضح من مطاوي ما تقدم أنه بالنسبة لدليل الحجية عم ينزل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الآثار الطريقية تارة والآثار الموضوعية أخرى. هل الآثار الموضوعية الطريقية بالخصوص أو الآثار الموضوعية الأعم من الطريقية والصفاتية؟ على كل حال بلحاظ الآثار الموضوعية. هنا يأتي حينئذ هو السؤال أن هذين التنزيلين هل هما حينئذ تنزيلان طولية أو لا تنزيلان عرضيان في البيع؟ يعني بدنا نلتفت لنقطة وين؟ أنه لا شك ولا إشكال وقت الدليل الحجية تكفل جعل الحجية للأمارة عم ينزل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الآثار الطريقية قطعا، إذا مفروغ عنه، واللي هي المنجزية والمعذرية، وإلا إذا هذا المقدار مش ثابت يلزم اللغوية من دليل الذي تكفل جعل الحجية للأمارة. وإنما بدنا نزيد مطلب آخر، هل علاوة على تلك الآثار الطريقية بده يثبت لنا آثار موضوعية في البيع يكون فيها حينئذ القطع موضوعا سواء على وجه الطريقية أو الموضوعية، أو أنه لا يكون الأمر كذلك؟ هذا اللي بدنا حينئذ نبحث عنه في المقام. هذا الأمر حينئذ يختلف باختلاف المسالك الموجودة في البيع. ليه؟ إن طارت نبني على ما بنى عليه الميرزا رحمة الله عليه من مسلك اعتبار العلمية في البحث، هنا لا شك والإشكال ما لح يكون في طولية فيما بين التنزيل. مرة عم يعتبر الأمارة علما بلحاظ الأثار الطريقية، ومرة أخرى عم يعتبر الأمارة علما بلحاظ الأثار الموضوعية، يعني ترتيب الآثار الأعم من الطريقية والموضوعية. الطريقية اللي هي التنجيز والتعذير، الموضوعية التي يكون فيها القطع موضوعا لآثار بنظر الشارع في البين، يكون ثبوت هذه الاثار في عرض واحد ولا يكون طوليه فيما بين هذه الاثار في مقام الثبوت في البين. واما لو كنا نحن ومسلك صاحب الكفايه لا سيما على تلك النقطه اللي اذا تتذكروا مضت معنا، وحاصل هذه النقطه هي انه بالمطابقه دل على تنزيل المؤدى منزله الواقع، وبالالتزام اللي هو كنا عم نفتش انه هذا لازم عرفي ولا لازم عقلي في البين، تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع حينئذ بالواقع في البيع، أو فقل تنزيل القطع بالواقع الجعل اللي هو المؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي والوجداني في البيع. فحينئذ كان لدينا تنزيلان ولكن هنالك طولية فيما بين هذين التنزيلين، قضاء لحق الطولية فيما بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، لما كان تفرع الدلالة الالتزامية ولو في أصل الانعقاد على الدلالة المطابقية في البيع. لأنه أولا بتتشكل عندنا الدلالة المطابقية، وبتشكلها في تنزيل للمؤدى منزلة الواقع، وبعد ذلك هنالك تشكل للدلالة الالتزامية اللي هو أن القطع بذلك المؤدى اللي هو الواقع الجعلي الواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البحث. فإذا كان الأمر كذلك فسوف يكون التنزيل الثاني اللي هو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوع بحفظ الاثار الموضوعيه للقطع سوف يكون في طول التنزيل الاول ولازم للتنزيل الاول، وينحني بهامته ويطأطئ براسه لشهود التنزيل الاول ومديون للتنزيل الاول في البيان. واضح؟ طيب أخي في طوله ولا في عرضه؟ هذان التنزيلان طوليان أو أنهما شو عرضيان في البلد؟ شو أثر عندنا؟ نقول لا، هون بيأثر. ليه؟ لأنه تارة ما بديش، تارة قد لا يكون هنالك آثار للقطع الطريقي، يعني قد لا يكون هنالك ترتب نتيجة بالنسبة للتنزيل الأول، وإنما النتيجة فقط وفقط بالنسبة للتنزيل الثاني في قلبه. مثل أي شيء، مثل عملية إفتاء الفقيه بالموارد اللي هي خارجة عن محل ابتلائه، مثل أحكام الحائض والنشوة إلى آخره. واضح؟ هون في عندنا آثار طريقية وفي عندنا آثار موضوعية. الآثار الطريقية اللي هي عبارة عن التنجيز والتعذير، وهذا التنجيز والتعذير في من كان مكلفا حينئذ بتلك الآثار، ومن يمكن أن يبتلي بتلك الآثار وترد في حقه حينئذ تلك الآثار اللي هي المرأة دون الفقه. واضح؟ وفي عندنا آثار موضوعية، أنه لح يصير عالما حينئذ بذلك الحكم الكذائي فيجوز له الإفتاء، جواز الإفتاء على أساس إما عالم الله أذن لكم أم على الله تفترون، إذن الله له بأن يكون عالم، إما وجدانا وهذا مش موجود حسب فرض، أو تعبدا ببركة الدليل اللي عم ينزل الأمارة منزلة القطع بلحاظ الآثار الموضوعية في البيت مش بلحاظ الآثار الطريقية. فإذا كنا نحن ومسلك الميرزا رحمة الله عليه الذي يرى أنه هود الآثار ما في طولية بينهما، وإنما تترتب في عرض واحد ولا طولية فيما بين تنزيل بين الآثار الموضوعية والآثار حينئذ الطريقية في البيت، بيجي الفقيه الأثر الأول مش لح يثبت في حقه الآثار القطع الطريق ليه المنجزية والمعذرية لأنه خارج عن محل ابتلائه في البيت. تبقى عندنا شو الآثار الموضوعية اللي هو أنه سوف يصبح حينئذ عالما ولو تعبدا ببركة الدليل الحجية الذي تكفل تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع، فيصبح عالما ولو تعبدا وتنزيلا وإدعاء في البيت. هذا المقدار حينئذ تحمي ترتب عليه حينئذ آثار القطع الموضوع اللي هو جواز الإفتاء للمرأة حينئذ بأحكام الحيض في البيت. واضح؟ هذا على تقدير كلام من الميز. أما على كلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه لا، المسألة حينئذ سوف لا تكون كذلك. ليه؟ لنقطة واضحة في البيت. لأن التنزيل الثاني وهو تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي هذا مديون لشو للتنزيل الأول. واضح؟ اللي هي مسألة الآثار الطريقية من التنجيز والتعذير، وهذا فرع أن يكون هو مبتلى حينئذ بتلك الأحكام لحتى يأتي في حقه تنجيز وتعذير. أما إذا لم يكن مبتلى بتلك الأحكام وبالتالي لا يأتي في حقه لا تنجيز ولا تعذير، فلا معنى حينئذ لي أن يجعل له حينئذ ذلك التنزيل. وبالتالي حينئذ أنه مر معنى أنه الدلالة الالتزامية، يعني الدلالة على التنزيل الثاني متفرع على الدلالة على التنزيل الأول، تلك دلالة التزامية وهذه دلالة مطابقية، وأحد التنزيلين متفرع ولازم حينئذ للتنزيل الأول في البيت. وبالتالي حينئذ سوف إذا لم يثبت في حقه التنزيل الأول لما كان أنه ما في منجزية ولا معذرية لأنه خارج عن ابتلائه وليس من وظائفه وإنما هو من وظائف المفتى له أعني المرأة، فحينئذ سوف لا يتم هذا الكلام. ليش؟ لأنه سوف لا يكون لا عالما وجدانا كما هو واضح ولا عالما تعبدا، لأن علمه التعبدي فرع التنزيل الثاني والتنزيل الثاني فرع التنزيل الأول، والتنزيل الأول فرع أن يكون محل ابتلاء لحتى يصير في تنجيز وتعذيب، والحال أنه مش مبتلى وليس من مختصات هذه الأحكام إنما مختصات المفتى له اللي هي المرأة، فبالتالي حينئذ سوف لا يتم مثل هذا اللون من التنزيل. هذه النقطة الثانية. في نقطة ثانية سنتركها للغد إن شاء الله، والحمد لله.
الحمد لله.